الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم ونفسي بترك الحرام مع كل ما يجري في هذه البلدة ترى أناساً مقيمين على الحرام لا يريدون أن يتركوه وقد اعتادوا عليه ما زال الوقت مناسبا ما دام هذا النفس يتردد في هذا الصدر ما يجري في الكون لن تسأل عنه لكنك ستسأل عما فعلت أنت الوقت مناسب لمن كان فينا مقيما على حرام أن يتركه لمن كان لهؤلاء العباد عنده حق أن يعيده لمن كانت في رقبته ذمة أن يؤديها أوصيكم ونفسي بتقوى الله يعني بترك الحرام اتق المحارم تكن أعبد الناس ترك الحرام يحرك الصخر بين يديك الفارق بين المسلم وغير المسلم أن الأول يحلل ويحرم يقف عندما أحل الله ويقف عندما حرم الله فإذا تجاوز المسلم الحلال إلى الحرام وإذا ضيع المسلم الحلال وخلطه بالحرام فما معنى أنه مسلم؟ عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله يعني ترك الحرام تقوى الله يعني إتقان الفرائض تقوى الله يعني أداء ما استطعت من النوافل تقوى الله تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا لا عليك والله ولو كان الكون فيه أزمة فأنت ما عندك أزمة لو كان الكون عنده شدة فأنت خارج هذه الشدة عاملت الله بشكل مميز سيعاملك الله بشكل مميز إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإنه من يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا قال المفسرون رد الله تعالى على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن ضيق العيش إهانة فقال إن الإكرام والإهانة بتقوى الله تعالى ومعصيته من اتقى الله فهو من أهل الكرامة ومن عصاه فبعكسه فصححت الآية مفهوما خطأ أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب فصحح الحديث النبوي مفهوما خطأ عند الناس وهكذا تجدون أيها الإخوة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تصحيحا لمفاهيم من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب بعنوان مفاهيم تحتاج إلى تصحيح نحن اليوم في الخطبة 17 منها عنوان خطبة اليوم مفهوم القضاء والقدر تابع كامل دروس العلم عبر اليوتيوب والتحق بحلق الذكر ولشدة انشغاله بأوراده وهيامه بمتابعة الدروس الإلكترونية وتسجيله في دوراتها بدأ يقصر في حق أهله وفي واجبات عمله، وشيئا فشيئا ترك العمل واعتزل أهله وأهمل نفسه. عندما سأله أهله ومن حوله عما يفعل أجاب بأن كل شيء مقدر وأن رزقه سيلحق به، وأنه من الأفضل أن يشتغل بالأوراد والعلم والتعلم عن العمل للبحث عن الرزق، إذ رزقه يبحث عنه. ترى هل صحيح أن القضاء والقدر يعنيان أن يقعد المرء فلا يعمل ويلحقه رزقه، وأن يركن إلى الخمول فيلحقه عطاؤه؟ ما المفهوم الصحيح للقضاء والقدر؟ مرض براء مرضا شديدا وارتفعت فيه حرارته ووهن جسمه، ولما أراد أهله استدعاء طبيب رفض ذلك زاعما أن أقدار الله لا تدافع، وأن المقدر كائن، وأن العبد لا يملك حيلة أمام قضاء الله وقدره. ترى هل صحيح أن القضاء والقدر يسلبان العبد إرادته وفعله؟ وهل الإيمان بالقدر يعني الركون وعدم السعي؟ ما المفهوم الصحيح للقضاء والقدر؟ يرتكب جلال الذنب إثر الذنب والمعصية وراء المعصية، وإذا فاتحه أخوه بالتوبة وبترك ما هو عليه أجاب بأن الله تعالى كتب عليه الشقاء، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه لا حيلة له مع القضاء والقدر وكل شيء مكتوب. ترى هل صحيح أن العبد مجبر على المعصية وأن آخر مجبر على الطاعة؟ ما المفهوم الصحيح للقضاء والقدر؟ أيها الإخوة، القضاء هو علم الله سبحانه وتعالى بكل ما يجري في الكون، والقدر هو وقوع الأشياء وفقا لعلم الله تعالى. القضاء هو علم الله تعالى بما يجري في الكون جملة وتفصيلا، والقدر وقوع الأشياء وفق علم الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر جزء رئيس من عقيدة المسلم، كما جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولقد كان هذا الإيمان ولا يزال قوة بناءة محركة للمؤمنين الذين فهموا حقيقته وعملوا بمقتضاه، على حين أنه يتحول إلى طاقة هدامة خاملة مخذلة للذين أخطأوا فهمه ومعرفته. شهد سيدنا عقبة بن نافع فتح مصر. لا أريدكم أن تتخيلوا الخريطة، خريطة الوطن العربي، والآن تخيلوا أنك موجود، كنت في مكة والآن انطلقت لفتح مصر، والكلام هذا قبل 1300-400 سنة، ما في سيارات، ما في طيارات، ما في قطارات. شهد سيدنا عقبة بن نافع فتح مصر، ثم قاد جيشا وافتتح السودان، ثم بنى مدينة القيروان بتونس، ثم فتح المغرب الأقصى، ولما وصل إلى بحر الظلمات محيط الأطلسي قال كلمته الشهيرة: اللهم لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك حتى أفتح الدنيا لنور الإسلام أو أهلك دونه. بلغ البحر، ثم عاد الجيش الإسلامي يسد ما ترك من فجوات ويكمل ما أجل من فتوح، حتى شمل الفتح الشمال الإفريقي كله. هكذا فهم عقبة بن نافع وفهم المسلمون الأوائل القضاء والقدر. أقدم ولا تجزع، اعمل ولا تكسل، ابذل ولا تتوانى، اجتهد ولا تعجز، اجهد ولا تقف، ثم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقضاء الله وقدره سيكون. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ، هذه مدينة هي اللي طالع من الحجاز، نهاية الحجاز وأول الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح فأخبره أن الوباء قد وقع بالشام، كان في طاعون نسأل الله السلامة انتشر في الشام. أبو عبيدة استقبل عمر من على مشارف الشام، قال له يا أمير المؤمنين ترى بالشام في طاعون منتشر يسمى طاعون عمواس في التاريخ. فاستشار عمر من معه من مشيخة قريش، عمر معه وفد كبير، قال لهم هل يدخل الشام وفيها الوباء أو يرجع؟ فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، بكرة الصبح بدي أركب ظهر الناقة وأرجع، كلكم تركبوا ظهر النوق وتعودون معي. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرار من قدر الله؟ معقول يا عمر أنت بتفر من قدر الله؟ ما الأمر مكتوب. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ أنت اللي عم تختار، يا بتروح للمرض يا بتروح للعافية، يا بتروح للوادي المليء بالخصب يا بتروح للوادي الجدب. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني بالطاعون، إذا سمعتم بمرض ساري في بلد لا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إذا كنت بالبلد لا تطلع، هذا ما يسمى اليوم الحجر الصحي، اللي في الداخل لا يخرجون واللي بالخارج لا يدخلون. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، ما دخل الشام حتى لا يصاب لا هو ولا من معه بهذا الطعام. هكذا فهم المسلمون الأول القضاء والقدر، أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب، قلبي معلق بربي لكن جوارحي تعمل فيما اجتهد وأستطيع، وما قضاه الله وقدره سيكون. جاء بشارب خمر إلى أحد الخلفاء فسأله عن سبب شربه، فقال له إن الله كتب علي ذلك وإن كل شيء بقدر. ما حدا بيطلع يا أيها الخليفة عن القدر، هيك الله كاتب. فأمر الخليفة بجلده حد شرب الخمر، ثم أمر بأن يجلد زيادة تعزيرا لكذبه على الله. عم يشرب الخمر وقال هيك الله بده، كأن الله أجبره وأرغمه على أن يشرب، قال اجلدوه تعزيرا لأنه كذب على الله، وقال له هذه قدر هذه، أنت شربت الخمر بقدر ونحن حنجلدك كمان بقدر. هكذا فهم المسلمون الأول القضاء والقدر، فهموه قضاء لا ينفي المسؤولية عن العبد، وقدرا لا يعفيه من واجباته، وما قضاه الله وقدره سيكون. أيها الإخوة، الإيمان بالقضاء والقدر يعطي المؤمن طمأنينة بأن ما أصابه بعد كل ما بذل من جهد لم يكن ليخطئه. درس واجتهد وخضع لدورات وتابع المراجعات وبذل كل جهده، ثم خرجت العلامة ليست عالية جدا. هو مؤمن بقضاء الله وقدره، هذا قدر. يطمئن، هذا ما هو مكتوب عند ربي. ينطلق إلى ما بعده. أما من لا يملك قضاء وقدرا يصاب بإحباط، بيأس، بقنوط، وربما تمادى به الأمر إلى الانتحار، خاصة عندما يشاهد غيره وقد وصل إلى رتب أعلى، يعمل ويجتهد ويكد ويسعى لكن رزقه ضيق. بعد كل هذا البذل، الإيمان بالقضاء والقدر يعطي طمأنينة لأن هذا العبد بعد كل جهده ودأبه أن ما قضاه الله تعالى لك سيصيبك. بعد كل الجهد رزقه ضيق، قضاء وقدر، الحمد لله. لو لم يملك هذا الإيمان سيصاب بالإحباط، بالقنوط، بالأمراض النفسية المقعدة، بالكآبة، واللهم استره من أن يذهب إلى الانتحار، خاصة عندما يشاهد غيره ملك أكثر منه وحاز على ما هو أفضل مما حازه هو. إذا كان إيمان بقضاء وقدر هناك طمأنينة. الإيمان بالقضاء والقدر يعطي المؤمن طمأنينة بأن ما أصابه بعد كل ما بذل من جهد ودأب لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا هو يجزع عند الضراء ولا هو يتكبر عند السراء. كذلك الذي نال الدرجات العاليات والأموال الكثيرات هو مؤمن بالقضاء والقدر، الحمد لله، هكذا قدر الله، لا يسيه على هؤلاء العباد ويتكبر عليهم. الإيمان بالقضاء والقدر يدفع المؤمن إلى اقتحام الصعاب وقطع المفاوز، إذ يدفع عنه هذا الإيمان الخوف والهلع. الإيمان بالقضاء والقدر يصد المرء عن حسد ذوي النعمة والاعتراض على ذوي الرتبة، إذ كل شيء بقدر. والمؤمن بقضاء الله وقدره لا ييأس ولا يقنط ولا يذهب نحو الانتحار، لأنه يعلم أن قضاء الله له بالخير يأتي بلمحة، وأن قدر الله له بالفرج يأتي بلحظة. نقل دايل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة عن كتاب اسمه رياح على الصحراء لكاتب غربي مشهور يلقب ب R.N. بودلي. نقل عنه فصلا عنوانه عشت في جنة الله. يقول هذا الكاتب: في عام 1918 وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي. هو إنسان غربي عايش في رفاه، في مدنية، في حضارة فيما يعتقدون. قال: وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر إفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء. قضيت هناك 7 أعوام، أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم، وأكلت من طعامهم، واتخذت مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم، أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى إنني ألفت كتابا عن محمد عنوانه الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تلك الأعوام 7 التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحال من أمتع سنين حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. تعلمت من عرب الصحراء كيف يتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا لينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر. إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وبأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي، كلا. ثم أردف قائلا: دعني أضرب لك مثلا لما أعنيه. هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء، وكانت العاصفة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن رأس شعري يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيض كأنني مدفوع إلى الجنون. لكن العرب هؤلاء لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة: قضاء مكتوب. لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيض بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب حيث الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء الكبير، فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، لكن الحمد لله قضى الله وقدر ولطف، فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ عملنا من جديد. وبعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء علق قائلا: خلاصة القول إنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. لقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها منهم في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير الطبية. إيمان بالقضاء والقدر يعطيك طمأنينة في قلبك، يحرك لك جوارحك ويسكن لك قلبك. بناء على كل ما سبق أيها الإخوة، نقول لكامل الذي ترك أهله وعمله وأهمل نفسه منصرفا فيما يقول إلى عبادات وطاعات ويدعي أن الرزق يلحقه، نقول لكامل: إن القضاء والقدر يدعوانك للكسب والعمل لا للقعود والكسل. واقرأ في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف المئات والمئات من الأدلة الداعية للجد والعمل الذامة للقعود والكسل. ونقول لبراء الذي أصيب بمرض وهو لا يريد أن يتداوى منه أو أن يراجع الأطباء: إن الذي قدر عليك المرض قدر الشفاء وجعل له أسبابا، فتداووا يا عباد الله. ونقول لجلال الذي قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء: لو تابعت قراءة الآية لوجدت الله تعالى يقول: ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو قرأت في آية أخرى لقرأت: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نقول لجلال يقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلو أردت طريق الهدى لسلكت دربه، ولكنك أردت طريق الضلال فسلكت دربه. وإن الله تعالى يمد كلا من عباده بما اختاره. أيها الإخوة، خلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات: أولا، القضاء هو علم الله تعالى بكل ما يجري في الكون، والقدر وقوع الأشياء في الكون وفق علم الله تعالى. ثانيا، الإيمان بالقضاء والقدر جزء رئيس من عقيدة المسلم. ثالثا، الإيمان بالقضاء والقدر قوة محركة للمؤمنين الذين فهموا معنى القضاء والقدر وعملوا بهذا الفهم، وهو نفسه طاقة سلبية خاملة مخذلة للذين لم يفهموه ولم يعرفوا معناه. رابعا، الإيمان بالقضاء والقدر يدعوك للعمل لا للكسل، وللأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب، ويحملك مسؤولية عملك واختيارك. خامسا، الإيمان بالقضاء والقدر يعطي المؤمن طمأنينة وإرادة وقوة وهمة، ويدفع عنه اليأس والقنوط. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وتحدثت خطبة اليوم عن مفهوم القضاء والقدر، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.